بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى لقاء جديد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله تعالى أن يكون مباركا وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا أن يسددني وأن يوفقني في القول. بالأمس مجموعة أسئلة بقيت بسبب يعني انتهاء وقت البرنامج وكثرة الأسئلة عندي. الأخت أم محمد من السعودية طبعا سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن بعضها. في سؤالها الثالث تقول عندها أولاد، والأولاد أعمارهم يعني من 22 وفوق، تقول يعني ماسكين الجوالات مضيعين وقتهم، تقول الحمد لله يصلون يقرؤون القرآن، لكن تريد نصيحة في هذا. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأولاد ليسوا الوحيدين، أولادك اللي بأيديهم جوالات ويعني لديهم نزيف في العمر وهدر في الوقت وتشتيت للزمان، نسأل الله العافية والسلام. أغلب الناس على هذه الحالة. المسألة الثانية، احمد الله واشكريه، احمد الله واشكريه اللي الحمد لله جعل أولادك من أهل الصلاة من أهل القرآن، وهذه نعمة من نعم الله. الآن يا أم محمد دوري ودورك ودور الآباء أننا نعلم أولادنا كيفية استعمال هذه الأجهزة استعمال صحيح، لأن هذه الأجهزة سلاح ذو حدين، اللي يستعملها في الخير بإذن الله ينال الأجر ويكون يعني يرسو إلى بر الأمان، واللي يستعملها في الشر فسيعود عليه الضرر وعلى أسرته وعائلته وعلى نفسه وعقله ودينه. وهذا صحيح. الآن في ناس ولله الحمد من خلال الجوالات هذه حفظ القرآن، في ناس يختمون القرآن عندهم تطبيق الله، في ناس يتابعون الدروس والمحاضرات، في ناس يعني يوميا عندهم مراجعة، عندهم في ناس يطلعون على معلومات حتى لو كانت دنيوية لكن تضيف إليهم إضافات، سواء في جانب الطب، في جانب اللغة العربية، في جانب اللغة الأجنبية، ممكن يتعلمون في الإسعافات الأولية، في الإدارة، في التخطيط، في التسويق، موجودة هذه. في ناس اللهم بارك صرف همته لاستعمال هذه الجوالات أو المحمول استعمالها للإفادة دينيا ودنيويا، لكن للأسف يعني الجانب الثاني هو المحزن والله، يقطع نياط القلوب، اللي عليه أغلب الشباب الله يهدينا وإياه، هو استعماله في الأشياء اللي يعني قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وفيه هدر في الوقت والزمان والعمر، يعني يقضي ساعات وهو على ما يحصل ولا فائد، وقد يدخل إلى مواقع سيئة. ولذلك أنا أذكر إخواني وأبنائي وبناتي بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يراقبوا وأن يعلموا بأن الله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافي. قال جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. إذا كان الإنسان يستطيع أن يختفي عن أعين الناس وينعزل في غرفة ويتابع بعض المواقع، ها، هناك عين ترقبه وهي عين الله جل وعلا وتقدس، الذي لا تخفى عليه من عباده خافية. ولذلك هنا لابد لكل مسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يعلم بأن الله معه وأن الله يراه. فإذا استحى من الناس فيجب عليه أن يستحي من رب الناس. إذا اختفى حتى لا يراه بعض الناس لكونه سيقع في ذنب، فلا يجعل الله أصغر الناظرين في عينيه. بعض الناس يحشم الآخرين يقول والله ما ودي يشوفوني أنا أسوي كذا، لكن نسي بأن الله عز وجل يراه. ولذلك جاء شاب إلى بعض العلماء قال: ممكن أعصي الله وبعدين أتوب؟ فقال له: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. قال: كيف أختفي عن عين الله؟ قال: أما تستحي تعصي الله وتعلم بأن الله يراك؟ ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله، قال كيف أنزع نفسي من نعمة الله؟ والله أنعم علي بالبصر وبالسمع وباليدين والرجلين. قال تعصي الله وأنت تتقلب في نعم الله؟ يعني هل يعقل إنسان الله أنعم عليه ويستعمل هذه النعم في معصية الله؟ ثم قال له يا بني إذا أردت أن تعصي الله ها فاذهب عن ملك الله، أخرج عن ملك الله. قال أين أذهب؟ ولله ملك السماوات والأرض. هذا هو الواقع. لذلك كل إنسان شاب ولا شايب، ذكر ولا أنثى، صغير ولا كبير، يجب عليه أن يستشعر هذه المعاني، أن نحن نتقلب في نعم الله ونعيش في ملك الله، ونعلم بأن الله يرانا لا يخفى عليه منا خافية، ها ما من غائبة في الأرض ولا في السماء إلا والله يراها ويعلمها، ونجاهر الله بالمعاصي. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. هذه وصيتي يا أختي أم محمد. أم محمد تقول عندي يعني زوجها تقول شيبة عمره 80 سنة وعنده جلطات وعنده أمراض، تقول لكنه يعني يريد المعاشرة، تقول أنا أرفض لكني أحيانا أقول أخاف أني آثم أو شيء. أم محمد بارك الله فيك. يعني أولا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر المرأة بأن تستجيب لزوجها حين يدعوها إلى فراشه لم يبين لنا يعني سنا معينا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، شابا أو شيخا، فلذلك ما عندنا نص يا أخت الفاضل يستثني الكبير عن الصغير. فما دام أنه دعاك فيجب عليك أن تستجيبي. الأمر الثاني تقول والله أنا امرأة كبيرة في السن، عندي أمراض وعندي كذا، تعتذرين منه وأيضا تبينين له أحيانا بأنه ما عندك مانع أن يتزوج. أنت تقول تزوج مثلا، قولي له تزوج، أنا والله هذا حدي وهذه قدرتي وهذه استطاعتي، ما أستطيع. تعتذرين منه، هذا أهم شيء حتى لا يكون هناك في نفسه شيء. المسألة الأخرى اللي ذكرتيها أنت في الغالب يا أخت الفاضلة، يعني أن في مثل هذه المرحلة السنية ومثل هذه الأمراض قد لا يطلب المعاشرة اللي هي المعروفة بقدر ما يريد الاستئناس بأم عياله. يعني بعض الحريم وسامحوني أقول هذا الكلام، إذا كبرت في السن تقول يعني عيب أني أروح والله أنام مع زوجي في غرفته، أو تقول والله في شيلة أني والله يقفل الباب علي وعيالي كبار. من يقول الكلام هذا؟ هذا كلام لا الحمد لله يقره لا شرع ولا دين ولا عرف ولا عقل. تبقين زوجة ما دمت على ذمته، وأحيانا الإنسان قد يأنس بأم عياله لأنه عاش عمره معها ويحس أنه هو إياها شيئة واحدة، ها؟ فقضية والله تقول والله أني أعنف وكذا، غير صحيح الكلام هذا. يعني بعض أمهاتنا وخواتنا الكبيرات يسامحوني أبدا تجعل بينها وبين زوجها السد، تقول خلاص أنا مكتفية بعبادتي وصلاتي، والله إن حضورك عند زوجك ها وإناسه والسوالف معه والله أفضل من قيام الليل، لأن هذا حق واجب، هذا حق واجب. ما دام أن الزوج يحتاج أم عياله، يحتاج يجلس معها، يحتاج يسمع كلامها، يحتاج أنها تقضي وقت معه، ها هذا أفضل من تصوم الاثنين والخميس أو تقوم الليل. هذا حق واجب وهذه سنة، هذا حق واجب وهذه سنة. ولذلك والعكس أيضا، بعض كبار السن ما دام أم عياله عجزت خلاص، يعني قال هذه كبيرة وانتهت وكذا، ثم يهجرها ويفارقها، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الحق اللي بين الزوجين باق وقائم. الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. القضية ليست قضية فراش فقط، فتنبهوا لهذا رضي الله عنكم. منى من السويد تقول بأنها تجادلت مع صديقة لها، تقول بأنه تقدم لها شخص وتزوجت هذا الشخص، وكانت قبل الزواج تأخذ مبلغ من الشؤون الاجتماعية. طبعا القانون إذا تزوجت أوقفت هذه المساعدة. تقول لا هي ما أخبرتهم وبقيت، تقول أنا قلت لها حرام، قالت لا هذا مو حرام لأنه ما يدرون. قولي لها يا منى لكن الله يدري، ها يا منى قولي لها لكن الله يدري، والله يعلم والله يرى. فإذا كان هي استطاعت أن تخدع القانون أو تخدع البلد اللي هي فيه، أو أنها لا تذكر أنها تزوجت، هذا لا يعني بأنها فعلت شيئا حلالا. يعني كونها والله أصبحت يعني تقول والله أنا ذكية وما أخبرتهم وكذا، لا يعني بأنها تأكل حلال، تأكل حرام حتى لو كان من غير المسلمين. ويجب على المسلم أن يلتزم بالعقد والعهد. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخيس العقد والعهد اللي بينه وبين الوثنيين، ها ما كان يرفض، وما كان عليه الصلاة والسلام ينقض شرط بينه وبين غير المسلمين. صديقتك ذهبت إلى دولة وقانون هذه الدولة تعطيها مساعدة ما دام أن غير متزوجة، إذا تزوجت أوقف المساعدة، لا يجوز ويحرم عليها، وما أخذته حرام، وقولي لها الكلام هذا. طبعا منى في سؤال الثاني، مش سؤال هو بقدر ما هو يعني طلب، تقول كيف يعني أبر بزوجي، عندها زوج متدين بار، تقول بار بوالدي أكثر مني وشيء من هذا القبيل، تقول لنا 7 سنوات الآن اللهم بارك، تقول ماذا أعمل؟ يا منى، أولا اسجدي لله شكر اللي رزقك ووفقك بزوج صالح مثل هذا الرجل الطيب، الرجل العظيم، الرجل الفاضل، اللي زيادة على احترامه لك وأداء حقوقك يبر والديك، هذه من أعظم النعم، فاسجدي لله شكرا، ولولا الله ما توفقت بهذا الزوج. ولذلك أنت دائما قولي الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد، اللهم لا تغير علي، اللهم زدني من فضلك، أشكر الله، انسب النعم لله، لأن لولا الله والله ما توفقت بهذا الزوج. خاصة وأنت يمكن تتابعين البرنامج وتشوفين بعض الزوجات يرسلون أسئلة ويتصلون بنا يذكرون مآسي لأزواج لا يخافون الله في زوجاته ولا يتقون الله في زوجاتهم ولا يؤدون الحقوق، بل إنهم ينتهكون الحقوق ويدوسون على الواجبات، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني، كما أن زوجك أخلص لك يجب عليك أن تخلصي له وزيادة. ليش الزيادة؟ لأنه تجاوز يعني مسألة الحد المطلوب إلى أنه يبر والديك، فأنت في عنقك دين لزوجك الله يعينك على سداده، في عنقك دين لزوجك الله يعينك على سداده، أخلصي له وحاولي قدر المستطاع أن تقفي معه في جميع ظروفه وفي جميع أحواله، وأيضا أن تحافظي على فراشه وعلى ماله وعلى أولاده وعلى سمعته، وأن تبذلي كل ما تستطيعين وتقدرين على ماذا؟ على أنك تحافظي عليه. هذا الذي أنصحك فيه، واحمد الله عز وجل. أسماء من عجمان تقول بأن عندها 2 من أجدادها توفوا في ظرف 4 أشهر، تقول من عوائدنا نلبس الأسود، تقول يعني بعد 40 يوم نترك لبس السواد، تقول الآن ما أقدر أنزع لأن بيفسرون تفسير معين على أنه والله هذه يعني ما حزنت على هؤلاء وهذا منقود عندنا، تقول طيب أنا الآن لابس الأسود وعارفة بأن غلط وخطأ، ما حكم صلاتي ودعائي؟ أسماء بارك الله فيك، أولا دعائك وصلاتك وصيامك وعبادتك وذكرك هذا ما له علاقة، هذا كله إن شاء الله مقبول إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ما في علاقة بلبس السواد، هذا شيء آخر، صلاتك وعبادتك ودعائك وذكرك وصيامك وصدقتك وبرك لوالديك وإحسانك لزوجك وكل هذا مقبول بإذن الله. مسألة السواد يا أسماء الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كان مثلك وأمثالك الطيبات اللي يعرفون بأن هذا غلط أصبحوا الآن يستجيبون للعادات والتقاليد ويتركون دين الله، متى يفهم الناس البدعة من السنة؟ ومتى يعرف الناس الصح من الغلط؟ ها؟ متى؟ بيستمر الوضع مثل ما ورث آبائك وأجدادك، ها؟ أمهاتك وجداتك ورثوا هذه البدعة، أنت الآن ورثتيها وتعلمين، يعني إثمك الآن أكبر من إثم هؤلاء، لأن هذا جهلة، أغلب هؤلاء جهال ما يدرون، أنت الآن ورثتي هذا، فإذا كان مثلك وأمثالك يقول والله لا هذا منقود ما نقدر، هذا بيقولون كذا وكذا، متى طيب يعرف الناس السنة؟ ومتى يعرف الناس الغلط من الصح والسنة من البدعة؟ ما يجوز يا أختي أسماء تقولي مثل هذا الكلام، يجب عليك اليوم تنزعين هذا الثوب ما دام تعتقدين بأن والله لازم 40 يوم. ومن قال بأن المرأة المحادة تلبس الأسود؟ المرأة المحادة تلبس ثياب البيت العادية، أحمر، أصفر، بني، أخضر، أهم شيء ثوب ليس من ثياب الزينة، ليس من ثياب الزينة. وإن كان بعض الفقهاء يقول والله الثوب الأسود لأنه هو الثوب الذي يعتبر غير زينة، بالعكس بعض الثياب يعني الألوانها سود زينة. لذلك أخت الفاضلة يجب عليك كذلك مسألة الأربعين، مسألة الأربعين يوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل، شوف الحديث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. أنت حرام عليك تبقين محادة على جدك وجدتك أكثر من ثلاثة أيام، ثلاث أيام كافية وبعدين تتعطرين وتطيبين، وهذا ما له علاقة بالحزن. لا يعني نخلط الأمور، الإنسان يحزن لكنه يأكل ويشرب، يحزن لكنه يلبس الثياب الزينة ويأكل ويتطيب ويتعطر. إذا احتاجك زوجك يجب عليك أن تستجيبي. بعض النساء الآن يموت لها جد وجدة وتترك زوجها سنة كاملة، بعض النساء يموت أبوها أو أمها وتترك زوجها سنين عددا، هذا كله حرام. فيجب يا أخت الفاضل لابد أن يقوم من يعلق الجرس مثل ما يعبرون ويقولون حتى يفهم الناس الصح من الغلط، السنة من البدعة، ولازم تنتهي هذه العادة عندكم وعند جماعتكم وعائلتكم، منقود، هذا ضد الشرع. الآن يعني أنت قدمت هذا العرف وهذه العادة على شرع الله وهذا ما يجوز، حرام. الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمور الدنيا وليس في أمور الدين، لا تسوون هذا، يقولون يعني سمعنا وأطعنا، وإن كان في منفعة لهم دنيوية كيف بأمور الدين والشرع؟ ها؟ وإذا كان مثلك وأمثالك من الفاهمين وكذا يقول والله هذا منقول ما نتركه، متى يفهم الناس الحق؟ فلذلك يجب عليك من اليوم أنك تبيني للحق. أنا لا أدعوك إلى تكونين فوضوية ولا والله، لا، تقولين هذا الحق. إحنا نلجأ إلى أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن نقدم الشرع على محبوبات أنفسنا، مراد أنفسنا وأهواء أنفسنا. وش يقول العلماء؟ تلجؤون إلى العلماء، تفهمونهم بأن هذا غلط، وأن كل هذه الفترة يأثم فيها الإنسان لأنه واقع في بدعة من البدع. 40 يوم، من اللي قال بأن المرأة تحد 40 يوم؟ ها؟ الزوجة هي التي تحد 4 أشهر و10 أيام وتجتنب 5 أشياء فقط، بارك الله فيك. طيب سامحوني لأن بقي أسئلة كثيرة، لكن هناك مكالمات تنتظر ما نقدر بعد نتأخر عليها. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي لا أنا استعملت التيموم، هل في صلاة التيمم في صلاة الراتبة تم نتيمم في صلاة الفرض؟ أما بتيمم وحيد نصلي على الصلاة والفرض والنافلة
إن شاء الله.
سؤال تاني يا قرآن يا شيخ، كنت نقرأ في القرآن بصوت منخفض، قالوا لي هذا القرآن لا يتجاوز الحناجر.
إذا قرأت بصوت منخفض؟
نعم.
يلا.
والسؤال الثالث، أنا في والف تنصلي الصلاة الجهرية بصوت منخفض، هل علي؟ قالوا لي سجدي سجدة السهو.
يعني أنت تصلينها بصوت منخفض؟ ها؟
نعم الصلاة الجهرية
إن شاء الله.
الشيخ هل عندي أجر إذا علمت حفيدي صغار عندهم 3 سنين و4 سنين الفاتحة حفظتهم، هل عندي أجر؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أنا أكلمت من بارح، أختي خدي رسالة من أمي تلفت لي لكي أقولها لك.
يا فاطمة، فاطمة لو سمحت يا فاطمة، الصوت غير واضح يا أختي الفاضلة، الصوت غير واضح. أنت اتصلتي أمس وانقطع، اليوم أيضا الصوت غير واضح، تفضلي.
الشيخ كلمتني أمي رسالة، قالت لي أقولها للشيخ، أنت في أحد الحلقات تكلمت أن زوجة الإبن مش لازم على الثامن على والدين الزوج.
إيه؟
قالت لي يقول الشيخ في هذه الحالة عندما يتزوج يأخذ والديه إذا دام عجزة.
إذا في هذه الحالة إيش؟
الشيخ في هذه الحالة يأخذ الزوج ولبيه إلى دار العجزة إذا تزوج. بما أن الأم تعمل أكثر من زوجة الأبن وهي في السبعينات، أكثر من السبعينات يعني.
إن شاء الله يا فاطمة، إن شاء الله واضح
المسألة. سؤال ثاني يا شيخ.
يلا يلا بسرعة تفضلي.
يا شيخ دائما أنا في صراع مع يعني الشيطان، يأتي في الوضوء يلبس علي وضوئي وصلاتي خاصة صلاة الصبح، ولكن
فاطمة
لا ألتفت له وأقول له لعنة الله.
أعيد السؤال، أعيد السؤال الثاني، ما سمعت، أعيد السؤال الثاني لو سمحتي.
شيخ أنا دائما في صراع مع الشيطان، يلتبس لي في وضوئي وفي صلاتي خاصة صلاة الفرض، وأنا أتكلم معه أقول لعنة الله عزيز لأن الله معي، يعني لا ألتفت له.
يعني قصدك يأتيك الشيطان في الصلاة وفي الوضوء؟ ها
في الوضوء نعم، لكن لا ألتفت له يعني.
طيب إن شاء الله يا فاطمة،
وقل له سأغلب بعون الله.
إن شاء الله يا فاطمة، مرحبا مرحبا
يا شيخ. سؤالي الثالث.
الله يعين عليك، تفضلي تفضلي. احنا بالكاد نفهم السؤال الثاني يا اختي فاطمة، بالكاد نفهم السؤال الثاني. عندك خلل في الاتصال يا فاطمة؟
لا.
حاولي حاولي، يلا نستفهم، حاولي.
شيخ السؤال الثالث، أولا في مكان عملي يعني احنا نعمل مع أطفال، يوجد أباء لأطفال، يوجد أب لأطفال يريد أن يستفر الإسلام، فقالت لي زميلة في العمل أشتري له مصحف بالفرنسية، هل هذا يجوز؟
تقولين إيش يعني؟ رجل يريد أن يدخل في الإسلام؟
نعم يستفسر في الإسلام.
يستفسر ها؟
نعم. فقالت لي زميلتي أشتري له مصحف بالفرنسية، هل هذا يجوز؟
طيب طيب حياك الله يا فاطمة. نورة، تفضل يا نورة.
السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
طال الله في عمرك إن شاء الله.
مرحب
يا شيخ، كلمتك قبل كذا في حاجات الحمد لله واستفدت منها، نحمد الله وشكره.
الحمد لله
يعطيك العافية. أنا يا شيخ ذا الحينة إذا قدني في البيت يعني أحس باضطرابات وضيقة في صدري وأصوات في أذاني ومضايقة، ولما طلعت برا الحمد لله يا شيخ الحمد لله ما حس لا بحاجة، بس لا رجعت بيتي حسيت باضطرابات وتعب في عظامي وأشياء ما أقدر يا شيخ ما أدري أقول.
إن شاء الله تسمعين النصيحة يا نورة.
يعطيك العافية يا شيخ، الله يطول عمرك.
عمرك طويل يا رب. أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
استفدنا منك الكثير، الحمد والشكر لك.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
اللهم لا تنسانا من دعائك يا شيخ.
حفظنا وإياكم يا رب.
لدي بعض الأسئلة يا شيخ، جزاك الله خيرا. من فاتته صلاة الضحى هل يقضيها أم لا؟
طيب.
ومن فاتته السنة القبلية في الدور هل يقضيها أم لا كذلك؟ سؤال ثالث، ما هو الرهن يا شيخ وهل هو جائز في الإسلام، هل هو حلال أم حرام؟
الرهن ها؟
الرهن نعم. سؤال يخص أخت طلبت مني أن أطرحه. هذه الأخت تسأل، لديها جارة مريضة تسكن في نفس العمارة، تسأل عنها من حين لآخر، في الآونة الأخيرة عدت هذه الأخت طعاما وقالت في نفسها سأذهب عند جارتي لواسيها وأجلس معها شيئا، بعد الوقت طرقت الباب عدة مرات، في الأخير فتح الزوج، سألته هل زوجتك هنا؟ قال لا. قالت من فضلك ناولها هذا الطعام؟ قال لا، نحن لا نحتاج هذا الطعام، ورده لها. الأخت تسأل هي الآن في حيرة من نفسها، هل ولم تسأل عن الجارة منذ تلك الحادثة، هل وهي تسأل الآن هل هي آثمة إن لم تسأل عن جارتها أم ماذا تعمل؟
إن شاء الله.
سؤالها الأخير، هذه الأخت تقوم هي وزوجها وأبناؤها بقراءة جماعية في البيت، حزب أو حزبين، ليس كل يوم بعض الأحيان، وبنية أن تشجع أبنائها على القراءة والمواظبة على قراءة القرآن وتصحيح بعض الأخطاء، فهل هذا جائز أم لا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ ولا تنسانا من صالح دعائك.
الله يحفظنا وإياكم. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع لي الأسئلة. عندي الأخت أسماء أيضا من عجمان بارك الله فيها في سؤالها الثاني، تقول بأنها يعني تصلي الوتر أحيانا وأحيانا تقطع في الوتر، ما حكم ذلك؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للوتر حكمه سنة مؤكدة، بل إنه من آكد السنن الرواتب كما نص على ذلك كثير من أهل العلم، هو وسنة الفجر القبلية، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر ولا سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، وإذا فات النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الوتر قضاه من النهار، وإذا فاته سنة الفجر القبلية أيضا قضاها صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل مرة بالنسبة لسنة الفجر لما فاتته صلاة الفجر في السفر قضى سنة الفجر وصلاة الفجر. كذلك الوتر من آكد السنن الرواتب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل أو في الليل وترا. والعلماء باستقراء النصوص الواردة في الوتر يذهبون إلى أنه من آكد السنن، لدرجة أن بعض العلماء يقول من واظب على ترك الوتر فإنه رجل سوء، يعني وامرأة سوء، رجل يعني وامرأة أيضا، اللي واظب على ترك الوتر ما يصلي الوتر، حتى قال بعض العلماء بأن الرجل هذا الذي يترك الوتر لا تقبل له شهادة، ترد شهادته، في إشارة إلى آكدية صلاة الوتر وأنها في المحل الأسنى والأعلى في الشريعة. ولذلك أسماء الله يرضى عليك ويبارك فيك لا تقطعين في صلاة الوتر. اللي يقطعون في صلاة الوتر في أسباب، السبب الأول النسيان، السبب الأول النسيان، فهو ينشغل يصلي العشاء ثم ينسى. هؤلاء أنصحهم بأن يصلوا صلاة الوتر بعد العشاء. أي شخص دائما ينسى صلاة الوتر يصلي العشاء، السنة الراتبة البعدية بعد العشاء، ويصلي الوتر ركعة أو يجيب ركعتين وبعدين ركعتين وركعة. النوع الثاني من الناس اللي يحب أنه يقوم آخر الليل لكنها مجرد أماني، بمعنى أنه يقول أنا سأقوم آخر الليل، طيب ما وضع المنبه ولا الساعة ولا هو معتاد على قيام الليل ولا وصى أحد يوقظ مثلا، ولذلك هذا يفوت عليه الوتر، إذن يصلي في أول الليل، يصلي في أول الليل. فالناس حقيقة ما بين هذين. أمر آخر، في من الناس من يعني لا يواظب على الوتر لأنه ما يعلم قدر هذه العبادة والطاعة ولا الأجر المترتب على مثل هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نادى أهل القرآن قال أوتروا يا أهل القرآن، في إشارة إلى أن هذا الوتر إنما هو سمة بارزة لمن له عناية بالقرآن. فأي إنسان ينسى دائما الوتر يصلي بعد العشاء، أي إنسان يقول أنا أقوم آخر الليل وهو دائما في الغالب لا يقوم، ما في داعي إنه يعني يعيش هذه الأماني، يصلي في العشاء بعد العشاء، وإذا والله قدر الله وقام آخر الليل الحمد لله يصلي لكن من دون وتر. أبو محمد من هولندا يقول يعني عندهم المقابر هناك إيجار وندفع رسوم 10,000 يورو، وبعدين إن لم ندفع 5,000 أورو فإن هذا القبر سيزال بعد وقت لأننا نستأجر القبور، ما العمل؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم مكرم حيا وميتا، ولذلك المسلم كما أنه مكرم في حال الحياة كذلك هو مكرم في حال الوفاة، والقبر بالنسبة للميت كالبيت للحي من حيث الاحترام وحيث يعني عدم الإيذاء، وأيضا لا يجوز الاعتداء على المقابر بأي وجه من الوجوه إلا إذا كانت المقبرة قد اندرست، بمعنى مر عليها فترة زمنية طويلة، ممكن هنا أن تنبش القبور للحاجة. اختلف العلماء في المدة الزمنية كم، منهم من ذهب إلى أنه قرن، واختلفوا في القرن قالوا 100 سنة 80 سنة، ونص بعض الفقهاء على أن المقبرة يجوز نبشها بعد مرور 40 سنة. إذا مر 40 سنة على المقبرة وما دفن فيها أحد ممكن أن تنبش. أنتم الآن في وضع أو في بلد ما يسمح بمثل هذه الأحكام الشرعية. ولذلك يا أخي الفاضل يعني أنا أنصح كل من يعيش في هذه البلاد أن يكتب وصية بأن ينقل إلى بلده إذا مات، إذا لم يكن هناك مشقة مثلا، فيدفن في بلده ولله الحمد، حيث يكرم الميت كما يكرم الحي ولله الحمد والمنة. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا ما استطاع يجب على أولياء هذا الميت أن يدفعوا هذه المبالغ في قضية للجهة حتى لا ينبش القبر، لأنه قبر مستأجر، قبر مستأجر. وأنا أعتقد بأن هذا قد يمثل صعوبة بالنسبة لأولياء الميت، 5,000 يورو يدفعونها مثلا كل سنة قد يمثل صعوبة. ولذلك سبق أن لي جواب في حلقات سابقة أنني دعوت المراكز الإسلامية والمنظمات الإسلامية في بلاد الغرب أن تنشئ أوقاف لحماية موتى المسلمين من الحرق، لأن للأسف يوجد في بعض البلاد الميت يحرق إن لم يدفع مبلغ مالي، وأيضا وقف لمثل هذه القضايا وهي استئجار المقابر، وهي استئجار المقابر. وهذا طبعا يا أخواني وأخواتي يلزمنا ويدعونا إلى أن نحمد الله عز وجل أننا نعيش في بلادنا ولله الحمد. يعني الإنسان مكرم، المقابر بالمجاني، المقابر وسيعة ولله الحمد والمنة، ولا يؤخذ على الميت ولا على أولياء الميت شيء من هذه الأموال ولا الرسوم، وإنما الإنسان ولله مكرم حي وميت. وهذه نعمة من نعم الله تستوجب منا أن نشكر الله وأن نلهج بالثناء عليه سبحانه وتعالى، خاصة ونحن نسمع مثل هذه القضايا. فأخوي أبو محمد بارك الله فيك، اجتهدوا في إنشاء أوقاف لصيانة موتى جثث موتى المسلمين على أن لا تحرق، أو مثلا مثل هذه القضية قضية الاستئجار. وإذا استطعتم شراء أرض مثلا تملكونها أنتم كمركز إسلامي أو كجهة شرعية، أرض لدفن موتى المسلمين بحيث أنه يكون ما فيها اعتداء على هذه القبور، فهذا يجعل الأمر واجبا. وأيضا لابد من استهداف كل مسلم هناك بأن ينتبه لمثل هذه القضية، فيكتب وصية لأن ينتقل إلى بلده، أو مثلا يسهم الآن بدفع مبالغ بطريقة نظامية بعيد عن الطريقة النظامية تتبناها جهة عليها رقابة، ما في مشكلة، بحيث أنه يدفع، يطلب من كل مسلم شهريا أن يدفع مبلغ لأجل يعني الصدقة على هؤلاء الموتى. أبو محمد من هولندا يقول: تأتينا رسائل إلى البيت تدعو إلى التبرع بأعضاء الجسم، وهي قائمة على مسألة الاختيار بالنسبة للشخص أو أهله إذا مات ولم يتبرع، يعني بعد يعني قبل وفاته ما تبرع وإنما يرجع فيها إلى، ما حكم ذلك؟ أخوي محمد، هذه مسألة راجعة إلى، أو السؤال هذا راجع إلى مسألة وهي قضية هل يجوز التبرع بالأعضاء. هذه مسألة مبحوثة بحثتها المجامع الفقهية ولجان الفتوى وهيئات يعني كبار العلماء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يتبرع بأي عضو من أعضائه مطلقا. قالوا لأن الإنسان لا يملك جسده ولا ذاته، وإنما هذا ملك الله عز وجل، والتبرع يكون اعتداء، وهذا مذهب معروف وعليه علماء أفاضل أكابر من المعاصرين. القول الثاني قالوا بأنه يجوز التبرع بالأعضاء بالنسبة للإنسان، يتبرع في حياته في عضو بشرط أن لا يكون هذا العضو إذا تبرع به مات هو، أو يكون هذا العضو قد يكون له علاقة بالجانب التناسلي، يعني ما يتعلق ببعض الأعضاء التناسلية أو يعني شيء من هذا القبيل، بحيث أنه يربك عملية التناسل ويجعل الأمور تتداخل، مثل التبرع بكلية مثلا، تبرع بجزء من الكبد بهذه الطريقة قالوا يجوز. أما بعد الوفاة أيضا قالوا لكن بهذه الشروط، يعني ذكروا شروط منها أنه يجوز لأهل الميت أن يتبرعوا بأعضاء ميتهم بشرط أن لا يكون طبعا
يعني متعلق بما يتعلق بالأعضاء التناسلية، وأن لا يكون يعطى لشخص أصلا هو محارب لنا، يعني هو محارب للمسلمين ومعلن الحرب مثلا، هكذا نص الفقهاء، لأن غير المسلمين على أنواع، منهم المحاربين، وذكروا أيضا بعض الشروط في هذا. ما دام أن المسألة اختيارية، يعني أفضل الإنسان يا أخوي أبا محمد أنه يخرج من الخلاف، ما دام أن المسألة خلافية، إلا إذا كان هو في الحياة بالنسبة له، ويعلم بأنه من خلال التشخيص ومن خلال الفحوصات ومن خلال الإجراءات الطبية على أنه لا يتضرر لو تبرع بكليته لشخص مثلا، أو تبرع بشيء جزء لا، يعني لو تبرع به لا يعود الضرر عليه، يظهر لي بأن الحي يملك ذلك، الحي يملك ذلك، بارك الله فيك. أم سيف من دبي تقول، يعني تسأل عن الوالدة، تقول الوالدة تسأل بالنسبة لسجدة التلاوة وسجدة الشكر، هل فيها تسليم؟ الجواب لا، سجدة التلاوة ليس فيها تسليم، وكذلك سجدة الشكر. فالإنسان إذا كان يقرأ القرآن ثم مر بآية سجدة وسجد يقول الله أكبر، فإذا رفع ما يقول الله أكبر، هذه خارج الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يرجع إلى صلاة، يرجع إلى حالة عادية طبيعية، ولا يسلم ولا يأتي بالتحيات، هي سجدة واحدة فقط، سجدة الشكر سجدة واحدة أيضا فقط، يقول الله أكبر في أولها ولا يقول الله أكبر في آخرها. أما سجدة التلاوة في الصلاة فنص كثير من أهل العلم على أنه يكبر في أولها وآخرها، لأن التكبير في آخرها رجوع إلى الصلاة، هذا الذي نص عليه العلماء. أم سيف تسأل عن سورة التوبة، تقول يعني هل نبسمل أو نستعيذ؟ أخت الفاضلة أم سيف، بالنسبة لسورة التوبة ليس فيها بسملة، وإنما فيها الاستعاذة، ولأهل العلم كلام في سبب ذلك، كونها يعني هي قيل بأنها يعني امتداد للسورة التي قبلها، وذكر العلماء غير ذلك، قالوا بأنها ابتدأت بالسيف، فما يناسب أن يعني تبدأ بالبسملة التي فيها اسم الرحمن الرحيم. أبو إيان من النرويج، طبعا أبو إيان سبق أنه سألني عن زكاة الفطر أو الزكاة، وذكرت له أنا جواب. هو طبعا استشكل هذه المسألة، قال يعني كيف ما أرسلها إلى أهلي مثلا إلى بلدي الأصلي، وأنا أمس نبهت الأخ أبو إيان وقلت له من منهجي خاصة في هذه المسائل أنني أذكر البدائل والحلول. فبالنسبة لك يا أخي الفاضل، الأصل زكاة الفطر تسمى زكاة البدن، فالإنسان يخرجها في المكان الذي هو فيه، في البلد الذي هو فيه. زكاة المال أيضا يخرجها في البلد على فقراء البلد، حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقرائهم يعني فقراء البلد. فإذا ما إذا اغتنى، ما عندك مثلا علم بالفقراء، ما في أحد الدولة عندكم يعني تعطي مثلا شؤون اجتماعية، تعطي مساعدات، بحيث أن ما يوجد شخص نستطيع أن نقول بأنه مستحق للزكاة، تنقلها إلى البلد الذي مجاور له، هكذا نص الفقهاء. فإن كانت العملية نفس الوضع اللي عندكم ممكن تنقلها إلى بلدك الأصلي يا أبا أيان. محمد من الجزائر يقول ابني كان يريد أن يتزوج ابنة أخي، وحصل الزواج لكن صار طلاق وحصل خلاف، يقول أخوي الآن مريض، وكلما أريد أن أزور أخي يقول تمنعني زوجته وأني ما أستطيع أن أدخل، وهذا من سنة كاملة، يقول هل علي إثم؟ أخوي محمد بارك الله فيك، ليس عليك إثم، وإنما الإثم على هذه الزوجة، فهذه الزوجة ظالمة، هذه الزوجة امرأة ظالمة، وهي ترتكب خطيئة وذنب وتسهم في قطع الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك أوصل لها هذه الرسالة بأن تتق الله وأن تخاف الله، وأن لا تعيش تحت لعنة الله وغضب الله حينما تحرم أخ من أخيه، كون ابن هذا الرجل ابن محمد طلق بنتها، ما انتهت الدنيا. الناس من قديم الزمان يطلقون، ولو أن كل إنسان طلق امرأة حصلت مشكلة وقامت معركة ما بقيت الدنيا، فنيت الدنيا وذهب الناس، وما تدري هذه المرأة لعل الخير في هذا الطلاق وليس في بقاء الزوج في بقاء ابنتها مع ابن عمها، ما تدري. الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك يا محمد أوصل له هذه الرسالة وقل لها تتق الله وتخاف الله عز وجل، ولا يجوز لها أن تمنعك، ولك الحق الكامل أنت أن تلجأ إلى القانون وللدولة تحميك وتجبرها على أنك تدخل على أخيك وتجلس معه كونه مريض، لكن أنت ما تفعل هذا، وأنا لا أدعوك إلى مثل هذا، لكن لازم تفهم هذه المرأة هذا الأمر، ويجب عليها أن تسمح لك، وإذا كانت والله غير راغبة في رؤيتك فلا يلزم أن تكون موجودة ولا يلزم أن تسلم عليك، هي أجنبية عنك، هي ليست من أرحامك، يجب عليها أن تسمح لك بأن تدخل على أخيك وأن تجلس معه وأن تدعو له وأن تقرأ عليه وترقيه بالآيات القرآنية والأوراد الشرعية، وأن تجعلك تصل رحمك، ولا بد أن تصل أيضا رسالة أخرى لهذه المرأة، وهي أنه كما حرمت هذا الأخ محمد من أخيه فتنتظر عقوبة الله عز وجل أن يفرق بينها وبين أحبابها، لأن المسائل دين، وأكبر البغي قطيعة الرحم، من أعظم البغي من أعظم الظلم أن يسهم الإنسان في قطيعة الرحم، وهي إن استمرت ولم تتب إلى الله ستنتظر العقوبة اللي يفرق الله بينها وبين أحبابها، يمكن بينها وبين إخوانها وبينها وبين أولادها، يمكن أولادها ينقلبون عليها، عقوبة وفاق جزاء وفاقا جزاء وفاقا. أما أنت ما عليك إثم، لكن اسعى بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر اليوم تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا تيمم للراتبة هل يصلي فيها الفريضة والعكس؟ الجواب نعم، لأن الراجح من قول أهل العلم أن التيمم رافع وليس مبيح فقط بل رافع، ولذلك من تيمم لنافلة جاز أن يصلي بها فريضة، ومن تيمم لقراءة القرآن جاز له أن يصلي بها الصلوات. أمت الله تقول يعني أنا إذا قرأت بصوت منخفض يقولون لي بأنه هذا لا يتجاوز الحنجرة، ويعني من حيث الأجر، هل هذا صحيح؟ هذا كذب وباطل وغير صحيح، يعني هذا افتراء على الله عز وجل وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. ما عندنا نص على أن من قرأ بصوت منخفض لا يؤجر، بل إن الله جل وعلا قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال العلماء ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك للقرآن، لأن القرآن سماه الله صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وهي الفاتحة، سماها الله صلاة، وأيضا يطلق على الدعاء صلاة، ولذلك الاعتدال أن الإنسان يقرأ بصوت منخفض لا هو بالمرتفع ولا بالهمس وإنما يسمع نفسه، فأنت قلتي بصوت منخفض ما في بأس، بل هذا هو المنهج الشرعي. أمة الله تقول يعني بالنسبة للصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر إذا قرأتها بصوت منخفض يقولون لي لابد أن تسجدي للسهو، أيضا هذا كلام غير صحيح، المرأة مأمورة بأن تخفض صوتها في الصلاة وخارج الصلاة، أهم شيء أنك تحركين الشفتين مع اللسان وتسمعين أذنيك، أما تطبقين الشفتين صحيح هذه الصلاة باطلة ولا يجبرها سجود سهو، يطبق شفتيه يصلي وهو مطبق شفتيه لا صلاة له ولا يجبره السجود بسجود سهو، إنما الذي يحرك شفتيه ولسانه ويسمع أذنه صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول إذا علمت أحفادي الفاتحة مثلا ألقنهم إياه هل لي الأجر؟ أكيد يا أخت الفاضل لك الأجر العظيم والثواب الكبير، خاصة الفاتحة. لماذا؟ لأن الصلاة ما تصح إلا بقراءة الفاتحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فيعني تعليمك لأولادك أجر مستمر لك، وكل صلاة يصلونها يقرؤون فيها الفاتحة ها لك أجر عظيم، لأنك أنت السبب في تلقينهم وتعليمهم سورة الفاتحة. فاطمة من كندا تقول بأنها في رسالة من والدتها لي فيما يتعلق بجواب سابق ذكرت أنا فيه بأن زوجة الابن غير ملزمة بخدمة أم الزوجة. تقول طيب بمثل هذه الحالة الزوج يأخذ والدي إلى دار العجزة. يا فاطمة سلمي على الوالدة وأسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يبارك فيها وأن يطيل عمرها على طاعة الله عز وجل. أختي الفاضلة أنا أذكر جوابي على هذه المسألة وهو جاء في سياق معين، سياق معين، وهو أن بعض أمهات الأزواج يتعاملون مع الزوجات تعامل صاحبة البيت وربة البيت مع الخادمة، فهي تستعبد زوجة الابن وتستخدم زوجة الابن استخدام قد لا يعني قد لا تتعامل مع الخادمة بمثل هذه الصورة. هذا كانت المسألة، ولذلك أنا قررت الجانب الشرعي الذي لا يستحى منه ولا يخجل منه، ونقول وأؤكد بأن زوجة الابن غير ملزمة شرعا بأن تخدم والدي الزوج، بمعنى لو لقيت الله عز وجل وهي ما خدمت أم الزوج وأب الزوج الله ما يسألها جل وعلا، يسألها عن زوجها، يسألها جل وعلا عن زوجها، قمت بحقوق زوجك ولا لا؟ هنا تأتي الصحف وتأتي يأتي الحساب. أما والدي الزوج لا، هذه مسؤولية الابن، مسؤولية البنات. تقولين والله يعني المعادلة إذا ما خدمت لازم يودي يذهب بهم إلى دار العجزة، غير صحيح الكلام هذا. من قال هذا الكلام؟ أغلب الزوجات في عالمنا العربي والإسلامي ولله الحمد يخفن الله عز وجل، توجد نساء، يوجد نساء شاذات ها خارجات عن القاعدة هذه. ما أذكر أن امرأة فيما يعني عايشته مع الناس وأنا أعيش واقع الناس ترفض رفض قاطع بحيث تقول لزوجها أبوك وأمك ما لي علاقة فيهم. أغلب النساء طيبات وخيرات وفاضلات، ولما يحصل مثل هذا سببه بعض الأمهات اللي ترى مثل السؤال اللي جانا، تقول الحرمة أذكرها أنا أذكر المسألة، تقول بأني أنا أم زوجي إذا صرت أنا وإياها سمن على عسل، يعني لدرجة احترام وتقدير، من يجون بناتها تنقلب علي 180 درجة، لا تسلم علي ولا تتبسم في وجهي وتأمرني كما تأمر الخادمة. بربك هذا يجوز في الشرع؟ يعني كون الآن أصبحت تخاف من بناتها أن تتعامل بلين ورفق مع زوجة الابن، وكأن البنات يحرضون هذه الأم على أن لا تسمح لهذه الزوجة بأن تمارس حياتها بشكل طبيعي وهي تقوم بخدمة أم الزوج ووالد الزوج. هنا نبهنا والمعادلة غلط يا أختي الفاضلة، هذه مسؤولية ابنها مو مسؤولية زوجة الابن، هو اللي يوفر لها خادمة وبنتها هي اللي تخدم أمها، والابن هو الذي يخدم أمه، والبنت هذه اللي جالسة حاطة رجل على رجل وتشوف زوجة الابن تشتغل، وش مسؤولية ما هو واجبها اللي تقوم فيه؟ هل هي الآن مأجورة بمثل هذه الطريقة، حاطة رجل على رجل وماسك المجلة ولا الجريدة ولا تشاهد التلفاز وزوجة الابن تخدم أمها؟ انعكست الصورة وانقلبت. فالمعادلة قولي للوالدة الله يحفظها ويبارك فيها معادلة خطأ، معادلة خطأ. وإذا كانت الوالدة عندها قدرة مالية تجيب خادمة، إذا كان ما عندها قدرة مالية تخدمها بنتها، تخدمها حفيدتها. هذا متى؟ إذا زوجة الابن قالت لا أنا مالي علاقة، وهذا نادر نادر إذا كان اعتداء من أم الزوج عليها. وفي الغالب أن زوجات الأبناء في الغالب بسبب حب الزوج، حبها لزوجها، تقوم على خدمة والدي، على والدي الزوج، والخدمة ما تكلفها شيء، لأن مثل ما تسوي غدا وعشاء لزوجها ها قاعدة تسوي غدا وعشاء لوالدي زوجها، مثل ما تغسل ثياب زوجها غسل ثياب والدة زوجها ووالد زوجها، ما في مشكلة. فما نعقد المسألة يا أختي الفاضلة، أنا تكلمت في قضية خاصة موجودة وعندي أسئلة كثيرة وحالات عديدة. بعض الأمهات للأسف الشديد أمهات الأزواج ينظرن إلى هذه المرأة اللي راحت لما خطبتها من أهلها خطبتها بكلام معسول، وتقول لهم عين فراش عين غطاء ها وعين الحاف وعين فراش ما أدري شو يقولون، ومنتهم وأنها أفضل من بناتي. لما جت عندها استعبدتها من دون الله، استعبدتها ومارست عليها قهر وسحق، ها، وما يمكن تأمر بنتها مثل ما تأمر زوجة الابن. هذا اللي أنا تكلمت فيه، بارك الله فيك. فاطمة تقول يعني أنا طبعا اتصالها كان والله مشوش عندي، تقول يعني الشيطان يلبس عليها في الوضوء والصلاة، تقول أنا ما أستجيب له وما أطيعه وأقول اخسى عدو والله. أنا هكذا فهمت، ما أدري والله أنتم معي ولا لا، فهمتوا نفس اللي فهمت. عموما يا فاطمة أنت على صح ولله الحمد. أي إنسان يجيه الشيطان هو يتوضأ يقول ما توضأت ما مسحت، هو وضوءه كامل، يقول اخسى عدو والله، ويخزي الشيطان، يتفل على الشيطان ويخزي الشيطان في الصلاة. طبعا في الصلاة، أنت في الصلاة الآن جاءك الشيطان، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتدفلين عن يسارك 3 مرات، يعني تميلين برأسك هكذا 3 مرات. في الوضوء لا تطيعين الشيطان، إذا قالك والله ما توضأت بقي شيء تنصرفين ولا تطيعين الشيطان، وهذا فعلك هو الصحيح. فاطمة تقول يعني في شخص يريد أن يدخل الإسلام، ويعني هناك زميلة لها قالت بأن ممكن أشتري له مصحف مترجم بالفرنسي، ممكن مترجم معاني القرآن باللغة الفرنسية ممكن، أو الإنجليزية أو أي لغة، لكن بشرط. تقول لهذا عارية، إعارة، ليس ملك له، بمعنى أنه متى ما إن انتهى منه تأخذه، فإن أسلم قالت هو هدية، إن لم يسلم أمنت على المصحف بأنه لا يقع يعني مواقع غير مرضية تخل بعظمة القرآن. نورة من السعودية تقول يعني بأنها تشعر باضطرابات وأصوات في أذنيها إذا بقيت في البيت، وإذا طلعت خارج البيت تقول يروح عني هذه الأشياء. تقول ما العمل؟ نورة بارك الله فيك، تحتاجين أخت الفاضلة إلى رقية شرعية، ارقي نفسك بالفاتحة، آية الكرسي، القواقل الثلاث. طيب أنك تطلعين خارج البيت إلى زيارة الأرحام، الأقارب، صديقاتك، تقضين وقت طيب معاهم، تخرجين إلى السوق، إلى المنتزه، إلى الصحراء، يودونك عيالك وشيء من هذا القبيل. احرصي على قراءة القرآن، قراءة القرآن بركة وخير، ارقي نفسك، بناتك وعيالك يرقونك مثلا، وهذا دلالة على أن هناك إما عين إما شيء، وبإذن الله مع الوقت ومع التوكل على الله والاعتماد عليه، ومع الوقت بإذن الله يذهب عنك. أم مريم من فرنسا تقول يعني الشخص إذا فاتته صلاة الظهر هل يقضيها؟ الجواب لا، إذا دخل وقت صلاة الظهر انتهى وقت صلاة الجمعة ولا تقضى، انتهى وقت صلاة الضحى ولا تقضى. إذا أذن لصلاة الظهر انتهى وقت صلاة الضحى ولا تقضى. مريم تقول بالنسبة للسنة القبلية للصلوات الخمس هل تقضى؟ الجواب نعم، سنة الفجر القبلية إذا فاتت الإنسان قضاها بعد الصلاة أو وقت الضحى، سنة الظهر القبلية الأربع إذا فاتت الإنسان قضاها بعد الظهر أو بعد العصر. أم مريم تقول يعني سؤال من أخت تقول عندها جارة مريضة، تقول أعددت لها طعام وقلت بأني سأذهب إليها أزورها وشيء من هذا القبيل، تقول طرقت الباب كثيرا، بعدين خرج الزوج، سألت عن زوجته وقدمت للطعام قال ما نريد. تقول هل أنا الآن عندما انقطعت عن السؤال عن هذه الأخت أكون آثمة؟ أختي أم مريم قولي لها يعني قد يكون هي جاءت في ظرف زماني غير مناسب، فوجدت مثل هذا الصلف وهذه الخشونة والغلظة وهذا الأسلوب اللي ما يليق من هذا الرجل، فممكن تعاود الكرة مرة ثانية. قد يكون بعض الناس في حالة يعني حالة غضب، حالة استفزاز، فما يحب أن يشوف أحد ولا يقابل أحد، موجود هذا، الناس يتعرضون لمثل هذا. فقولي لها تكرر مرة ثانية. الأمر الآخر استعمال الهاتف، هل هذه المريضة عندها هاتف؟ تطمن عليه في الهاتف، إذا والله الزوج هذا ما يرغب ولا يحب، هي متفضلة، صاحبتك هذه متفضلة، ما يجب عليها وجوبا، هي متفضلة، وما دام أن الزوج غير راغب ويرفض ولا يقبل شيء، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أيوة تفضل يا أم علي. أم علي يا أم علي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول لك يا شيخ، لو إحنا دخلنا مع الإمام في صلاة رباعية، فأنا دخلت معاه في الركعة الثانية، عفوا في الركعة الثالثة، فلما هو وصل للركعة هل أول حاجة هل أني أنا أقرأ بعد ما هو يغلق سورة الفاتحة، هل أقرأ سورة أخرى ولا على طول يعني معاه أتابع؟
نعم.
وكذلك التحيات، هل أقول أنا التشهد الأول فقط أم أني أنا أكمل التحيات كاملة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، كيف الإنسان يعني يصل إلى مرحلة الإحسان في عبادته؟
إن شاء الله.
وكمان يا شيخ، يعني دحين إحنا في شهر رمضان إحنا نستمتع ونتلذذ في قراءة القرآن وفي الأعمال والطاعات، في بقية الشهور يعني نقرأ القرآن ولكن ما ليس بنفس الحماس ولا بنفس يعني الشوق يعني للعبادة كده، وإنه هي تكون تامة. شايف يا شيخ؟
فيعني
طب إيش الفرق يعني في رمضان، يعني ليش إحنا كده وفي الشهور الثانية كده؟
إن شاء الله.
وكيف يعني خلينا نرجع يعني نخلي أيامنا كلها كرمضان يا شيخ؟ كيف
أبشري
كيف نجعل زي كده يا شيخ؟
أبشري، تسمعين الجواب.
طيب شكرا شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا أختي، مرحبا. أم عبد الله، أم عبد الله، ها تفضل. هذه أم عبد الله، ها أم عبد الله من السعودية. طيب خلاص، ها طيب. أم مريم بارك الله فيها من فرنسا، في سؤالي الأخير تقول بأن يعني الأخت هذه تسأل، تقول هي وزوجها وأبنائها يقومون بقراءة جماعية بنية التشجيع. أختي أم مريم بارك الله فيك، إذا كان يعني الزوج والزوجة والأولاد يقرؤون قراءة جماعية لأجل تصحيح القراءة وتلقين الأولاد مع خارج الحروف وسلامة القراءة، ما في شيء. أما إذا كان لا، بصوت جماعي واحد، بصوت واحد ونبرة واحدة وكذا، لا هذه من البدع، هذه من البدع لابد ينتهون عنها. أما بغرض التلقين والتعويد والتعليم والتفهيم، ما في بأس، ما في بأس. وممكن بعد ما يلقنون الأولاد يبدأ كل واحد يقرأ هذا وجه وهذا وجه أو نصف صفحة بهذه الطريقة. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها طبعا تقول، إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة ماذا أفعل؟ هل أقرأ سورة أخرى؟ هل التشهد؟ هل كذا؟ شوفي يا أم عبد الله بارك الله فيك، اللي تدركين من الصلاة وأنت مسبوقة، ها هذا أول الصلاة لك أنت، فالراجح من قول أهل العلم أنت جيت في الركعة الثالثة، هذه الركعة الثالثة للإمام وجماعة المسجد هي لك الأولى، هي لك الأولى. الله أكبر، تأتين بدعاء الاستفتاح، تقرأين الفاتحة، تقرأين ما زاد عن الفاتحة، ما دام أن الإمام ما ركع، بمجرد أن يركع الإمام يجب عليك أن تركعي ولا تقرأين، أو تقطعين القراءة إذا كنت تقرأين. بالنسبة للتشهد الآن، هو جلس التشهد الأخير بالنسبة له، هذا التشهد بالنسبة لك هذا سنة فقط. لماذا؟ لأن ليس هذا محله ومكانه، أنت جيت في الركعة الثالثة، ممكن يكون لك هذا التشهد الأول، عفوا يكون التشهد الأول، نعم إذا جيت في الثالثة وفي الركعة الرابعة، هذه إذا كان في غير إذا كان في الرباعية، المغرب يختلف. فتقرأين التشهد كامل، تكملين التشهد بارك الله فيك مع الإمام. أم عبد الله سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، وأيضا غدا وبعد غد عندنا الأجوبة على أسئلة الواتساب إن شاء الله يوم الأحد، يعني أجيب على أسئلتك المتبقية في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.